بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. اجتماعات اللجنة الفرعية إلى الاثنين بانتظار المشاورات السياسية. بري الأرثوذكسي ألغى 60 وميقاتي ضد قانون الفيدرالية. أصدقاء جورج عبدالله يعتصمون في الشمال بعد بيروت. موسكو تدين تفجير حلب وتعتبره ردا على خسائر المسلحين. وزير الدفاع الفرنسي: الحرب في مالي ستكون طويلة. أهلا بكم من جديد. أنهت اللجنة الفرعية المكلفة البحث في قانون الانتخاب جلساتها اليوم على أن تستأنف لقاءاتها الاثنين المقبل إفساحا في المجال أمام الاتصالات ودرس الصيغ المقترحة لقانون الانتخاب على مستوى القيادات السياسية كافة. ودخلت جلسة اليوم في نقاش تقني حول صيغة مختلفة لقانون الانتخاب تجمع بين الأكثري والنسبي غير مرتبطة بقانون فؤاد بطرس، لأن لفريق الثامن من أذار مجتمعا ملاحظات جوهرية حول هذا القانون لناحية التقسيمات المعتمدة فيه. وفي دردشة مع الصحفيين لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض أن تباطؤ جلسات اللجنة لا يعني أمرا سلبيا، بل هو دليل عافية بهدف الوصول إلى صيغة تؤمن التفاهم المشترك.
باشرنا البحث اليوم في النظام المختلط، يعني بين النسبي والأكثري، وهي آلية انتخاب، وجرى بحث طويل مع أمثلة وبحث معمق في هذه الآلية على كل المستويات، يعني المستوى الدائرة، مستوى حجم الدائرة، مستوى ترتيب الأصوات إلى ما هنالك.
اليوم المسؤولية تقع على كل هالكتل الموجودة، وخاصة الكتل يلي اليوم كانت خارج إطار الأكثرية اللي تكونت حول لقاء أرثوذكسي، إنها تقدر تأمن بدائل مقبولة للجميع، تؤمن هدف الجميع من هذا الاستحقاق.
أما فيما يتعلق بصيغة فؤاد بطرس، أنا حابب في هذا السياق أن أسجل أنه نحن في 8 أذار وبتحالفنا مع التيار الوطني الحر لدينا ملاحظات جوهرية على التقسيمات التي اعتمدت في هذه الصيغة.
من طالب الرئيس بري أنه يستأنف أعمال اللجان المشتركة من أجل إنهاء كل بقية المواد كرمالتها، وقت نخلص نحن شغلنا كلجنة فرعية نكون وفرنا على حالنا وقت وننتقل دغري إلى الهيئة العامة للتصويت على القانون.
في قانون قدر يجيب أكثرية بالمجلس النيابي بغض النظر عن التعليق على هذا القانون، هالقانون عنده أكثرية بالهيئة العامة، نحن أمام إما إيجاد قانون آخر يحظى على أكثرية بالهيئة العامة، وإما التصويت على هذا القانون.
دخلنا بنقاش اليوم نعتبره إيجابي وبناء. نحن حنبلش نجي بأجوبة ابتداء من يوم الاثنين لنقاش واضح المعالم للمحاولة الخروج بحل
في أمور أساسية كانت اتفقنا عليها، وهي لازم كل العالم تعرف أنه ما في رجوع للستين. أول شغلة، أول شيء، وثاني شغلة الإجراء الانتخابات بمواعيدها احترام مواعيد دستورية.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في لقاء الأربعاء النيابي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ونقل النواب عن رئيس المجلس أنه ليس متشائما في ضوء اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية، مجددا القول إنه يواكب أعمالها ويجري المزيد من اللقاءات والمشاورات للوصول إلى توافق حول قانون جديد جامع يضمن حسن التمثيل والعدالة، مضيفا أن قانون الأرثوذكسي ألغى قانون 60. وجدد الرئيس بري القول إنه مع أي قانون يجمع عليه المسيحيون، معتبرا أن أفضل القوانين هو القانون الذي يحظى بإجماع أو توافق اللبنانيين، وأشار إلى أنه سيواصل جهوده في هذا الإطار من أجل صياغة وإقرار قانون جديد يحظى بالتوافق لإجراء الانتخابات في موعدها. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدد على ضرورة إيجاد قانون انتخاب يمثل وحدة اللبنانيين، وخلال رعايته حفل إطلاق مشروع الإنماء التربوي في السرايا الحكومية دعا ميقاتي إلى تحكيم لغة العقل والحس الوطني في مقاربة قانون الانتخاب.
أستطيع أن أؤكد
الانتخابات النيابية هي مفتاح العبور إلى الاستقرار السياسي، وقانون الانتخابات هو المدخل لعبور الجسر إلى ضفة الأمان. الكلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال رعايته حفل إطلاق مشروع الإنماء التربوي في السراي الحكومي.
نريد قانون انتخابات يمثل وحدة اللبنانيين وليس قانونا يفرز بينهم. إن أي قانون يقوم على أساس قسمة اللبنانيين على قواعد طائفية ومذهبية يعيد إحياء طروحات لا يريدها اللبناني، طروحات الفيدرالية، وأي خرق لاتفاق الطائف يعيد عقارب الساعة إلى ما قبل الطائف بكل تجليات الفترة البائدة، وقد يؤدي في ظل الأجواء، في ظل الجو الإقليمي المشحون والجو المذهبي المتصاعد إلى ما هو أخطر، مما يحتم علينا التمسك أكثر فأكثر باتفاق الطائف.
الحفل الذي حضره حشد من الشخصيات الوزارية والتربوية وسفراء، تحدث خلاله وزير التربية حسان دياب عن أهمية المشروع.
إن الأهداف العامة لمشروع الإنماء التربوي الثاني الذي نطلقه اليوم تقوم على تحسين البيئة التعليمية في قطاع التعليم العام قبل الجامعي، مع إيلاء عناية خاصة لمرحلة رياض الأطفال، وعلى تطوير العمل الإداري وتنمية قدرات القائمين عليه.
وفي نشاط السراي الحكومي لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، وزيرات تعارف قام بها السفير التونسي في لبنان حاتم الصائم، الذي أكد على متانة العلاقة بين البلدين.
غادر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط إلى العاصمة الروسية موسكو على متن طائرة خاصة. الزيارة تأتي على ما أكدت مصادر النائب جملاط للمنار في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها إلى الخارج للتشاور مع المرجعيات الدولية في تطورات المنطقة كافة. يستمر الاعتصام المفتوح أمام السفارة الفرنسية في بيروت للاحتجاج على مماطلة السلطات الفرنسية في الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله. وإلى جانب الاعتصام المفتوح، تدشن الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله مرحلة جديدة من التحركات تستهدف من خلالها المصالح والمراكز الثقافية الفرنسية في مختلف المناطق اللبنانية. وتنظم ندوات واللقاءات في الجامعات وفي منطقة الشمال، لا سيما في مدينتي طرابلس والقبيات، مسقط رأس المناضل جورج عبد الله.
هناك خطة وضعت لدى فرنسا العديد من المصالح، إن كان في الجنوب وإن كان في بيروت، مصالح اقتصادية ومصالح أخرى. سيقام 5 تحركات غدا بخمس مناطق لبنانية مختلفة أمام المراكز الثقافية الفرنسية. التحرك الأول حيكون بصيدا من 12-2، سوف يقفل هذا المركز تماما أمام الطلاب وزائرين. والتحركات اللاحقة ستكون أمام أربع مناطق صيدا، عفوا صور والنبطية، بعلبك وطرابلس.
ومعنا من أمام السفارة الفرنسية مراسلنا علي رسلان. علي، كيف تبدو الأجواء عندك أمام السفارة؟
نعم بتقول كما ذكرت في سياق الخبر الذي تلوته، الاعتصام هنا أمام السفارة الفرنسية في بيروت ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة، وهو مستمر حتى إطلاق سراح جورج عبدالله كما يؤكد المعتصمون هنا. الحملة الدولية للإفراج، للمطالبة بالإفراج عن جورج عبدالله، تقوم يعني بتحركات وتقيم فعاليات يوميا في هذا المكان ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر، ويأتي إلى هنا المتضامنون مع المناضل جورج عبد الله، وتقام في مختلف المناطق كما ذكرنا يعني نشاطات للمطالبة وللضغط على السلطات الفرنسية، ولا سيما وزير الداخلية الفرنسي الذي يعيق إطلاق جورج عبد الله. وهناك اتصالات تتم بين عائلة المناضل جورج عبد الله وجورج الموجود في السجن، والذي يؤكد أن هذه التحركات قد تؤتي ثمارها. وللوقوف على رأي العائلة، معي هنا قريب جورج عبد الله وائل، أنتم هنا ما زلتم معتصمين، حتى متى وما هي أبرز التحركات التي تنوون القيام بها؟
نحن صامدون هنا في اعتصامنا حتى تحرير جورج. غدا هناك سلسلة من الاعتصامات أمام المراكز الثقافية الفرنسية، سنقفل هذه المراكز لمدة محدودة، ثم ستكون هناك العديد من المفاجآت ومن التحركات التي سنعلن عنها تباعا. لن يهدأ بال للفرنسيين قبل أن يطلقوا جورج ويرسلوه إلينا سالما معافى. على الفرنسيين أن يفهموا إنه إجراء روتيني، إنها ورقة عليهم توقيعها وأن يرسلوا جورج، وإلا فلن نهدأ ولن يهدأ لهم بال منا ومن ضجيجنا ومن أصواتنا المتعالية يوما بعد يوم.
شكرا. إذن كما استمعت بتقول هذا هو جو عائلة جورج عبدالله وأصدقائه الموجودين هنا، يقول أن الحل هو بإطلاق جورج عبدالله وعودته حرا، وإلا فللتحركات تتم. بتقول
شكرا جزيلا لك علي رسلان ولضيفك الكريم من أمام السفارة الفرنسية في بيروت. ومعنا من بلدة الإبيات في الشمال حيث يقام تحرك تضامني مع جورج عبد الله. معنا من هناك مراسلنا فادي منصور. تفضل فادي.
يعني فعلا من يتجول في هذه اللحظات في منطقة القبيات وتحديدا في الدريب الأعلى في عكار يشاهد بأن هناك غضب في الشارع العكاري وغضب أيضا من قبل أهالي القبيات، حيث أعلنوا قبل قليل خلال اعتصام ينفذوه وما زال مستمر حتى الآن، هم أعلنوا بمقاطعتهم للبضائع الفرنسية وحتى للمنتجات الفرنسية وحتى للمراكز الثقافية. هم لم يرسلوا أولادهم بعد هذه الفترة إلى المراكز الثقافية للتعلم هناك في المراكز الطبع الطابئة التابعة لفرنسا هنا في عكار. هم أصدروا هذا القرار، وهذا القرار كان لفت من قبل كاهن البلدة واسمه كاهن بلدة كاهن رعية الدار، وهو الأب نسيم أسطوان، وهو الذي من أعطى الأوامر بذلك. الآن ترتفع في القبيات اللافتات المنددة بالموقف الفرنسي والتي تحمل بشدة على ما اسموه السرداد المعتقل جورج عبد الله من سجنه، وهم أيضا يحملون بشدة على الموقفين واعتبروا بأن ما حصل هو جاء نتيجة شروط من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل العدو الإسرائيلي. الملاحظ أن المحرك الأساسي الآن في عكار وتحديدا في القبيات هو الأب كما قلت لك جورج، والآن هو ألقى كلمة دعا فيها الجميع في الساحة وفي كل المنطقة. لاحظنا بأن هناك كثافة في عدد المشاركين، هم جميعا خرجوا من القبيات، قطعوا الطريق الرئيسية التي تربط عكار بسائر القرى، وهددوا بالتصعيد أكثر فأكثر في حال لم تربخ الإدارة الفرنسية للمطالب التي لمطالب العائلة ولمطالب أهالي القبيات في هذه اللحظات. وكان هناك موقف أيضا من قبل شقيق جورج عبد الله أيضا، هو اعتبر بأن جورج رهينة لبنانية محتجدة لدى السلطات الفرنسية وهذا مخالف للقانون، وهو استنكر القرار غير المبرر بعدم إطلاق سراح جورج، وأعلنوا أن هذا التحرك هو البداية لسلسلة خطوات تصعيدية.
أشكرك جزيل الشكر فادي منصور مراسل المنار من الشمال. قطع أهالي منطقة التباني طريق شارع سوريا بالحجارة، وذلك احتجاجا على عدم دفع التعويضات للمتضررين من الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها منطقة جبل محسن والتبانة في طرابلس. استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفدا من لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وجرى البحث بملف التفرغ، حيث طالب الوفد بعد اللقاء بإنهاء أزمة الأساتذة المتعاقدين ووضع آلية جديدة للتفرغ في الجامعة اللبنانية.
البت بهذا الموضوع، لأنه لا يجوز أن يبقى الأستاذ المتعاقد متعاقدا دون ضمانات، دون ضمان صحي، دون ضمان اجتماعي، دون أي ضمان، دون تعاونية، دون بدل نقل، ويتقاضى أجره بعد سنتين من العمل.
استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في دارته في الرابي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي بحضور المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية في التيار الوطني الحر. زار وفد من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في لبنان السفير الإيراني غدا فارق أبادي، تضامنا مع موقف الجمهورية الإسلامية في إيران الداعم للمقاومة ولسوريا بوجه الهجمة الخارجية التي تتعرض لها. وشكر الوفد استعداد إيران للبدء بتوزيع المساعدات على النازحين السوريين في لبنان للتخفيف من معاناتهم. من جهته أكد السفير الإيراني أن موقف الجمهورية الإسلامية في إيران نابع من رفضها لأي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
نحن نعتقد أن الاشتباكات العسكرية وعمليات العسكرية في الحقيقة وصلت إلى طريق المسلوك، لا حل إلا حل السلم وحل السياسي، ونحن كجمهورية الإسلامية الإيرانية نبذل قصارى جهودنا بالاتصال مع مختلف الأطراف الدولية لوقف العنف ووقف سفك الدماء.
كما تحدثنا عن موضوع النازحين وضرورة تقديم الدعم الكافي لهؤلاء النازحين بغض النظر عن انتماءاتهم وأطيافهم السياسية، فهذه المسألة مسألة إنسانية يجب أن يتم التعاطي مع هذا المنطلق بعيدا عن تسييس الموضوع. والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بدورها في تأمين مستلزمات الدعم للنازحين في لبنان.
دانت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية الهجوم الذي استهدف جامعة حلب ووصفته بالعمل الإجرامي، واعتبرت في بيان لها أن هذا العمل لا يرتقي إلى مستوى الإنسانية على مستوى المكان والفئة المستهدفة، داعية اتحادات المنظمات الشبابية والطلابية العربية والعالمية للوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء وإعلان يوم تضامني في مختلف الجامعات. هذا واستمر النظام السوري والمعارضة المسلحة في سوريا في تقاذف التهم بشأن المسؤولية عن التفجير الذي استهدف جامعة حلب وأودى بحياة العشرات. بعض المواقع الإلكترونية قالت إن جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة تبنت التفجير الذي استهدف جامعة حلب ورفعت شعار لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس. في هذه الأثناء دانت روسيا بشدة الهجوم الذي وصفته بالإرهابي في جامعة حلب، وقالت وزارة الخارجية إن هذه التفجيرات هي ثأرية من جانب الإرهابيين بعد خسائر كبيرة لحقت بهم في المواجهات مع القوات الحكومية. من جهتها نددت إيران بالتفجير الإرهابي في حلب، وقال المتحدث باسم الخارجية رامين مهمن برست إن الإرهاب الذي تمارسه المجموعات المسلحة لا يصمد أمام إرادة الشعب السوري الراسخة، مجددا دعم بلاده للحل السياسي في سوريا.
مع أول ما شيء كنت بالشارع عم صار يطير حجر، سمعت صوت طلع قوي بعدين ضرب، صار رقدت تخبيت من الحجر، بعدين رحت أطمن أهلي أم جت قذيفة تانية.
الله يستظل فيهم، كنا عايشين بأحلى أمان، كانت بلدنا حلوة، وحرام يصير ببلدنا هيك.
هذا مو عمل إنساني، هذا حرام عليهم، هذا العكس هو فينا، محرم أطفال نايمين بيوتهم غرف هنا آمنين جينا هيك عملوا فينا، محرام، دركنا بيوتنا طلعنا من بيوتنا نحن نازحين عم سوفينا العمل، والله العظيم حرام.
الله سبحانه وتعالى رؤوف على عباده، هذا لا يجوز، هذا عمل إجرامي، هذا عمل مجرمين.
وفي مدينة إدلب انفجرت سيارتين مفخختين قبل قليل وأسفرتا عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى. وكالة الأنباء السورية سانا قالت إن سيارة مفخخة انفجرت في دوار الزراعة في إدلب، بينما انفجرت السيارة الثانية في دوار المطلق، ما أسفر عن مقتل 22 مواطنا وإصابة أكثر من 30، فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل والبنى التحتية في المكان. مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال إن الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة في سوريا بلغت مستويات خطيرة. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن تحت عنوان اتباع نهج شامل إزاء مكافحة الإرهاب، قال الجعفري إن الأهداف المشبوهة التي تعمل بعض الدول على تحقيقها بدأت بالظهور على السطح، وتساءل كيف يمكن التحرك لمكافحة الإرهاب في مالي وفي نفس الوقت يتم دعم وتسليح وتشجيع نفس الإرهاب في سوريا، ولمصلحة من يهرب السجناء والمعتقلون من عناصر القاعدة من السجون ويرسلون إلى سوريا بتمويل ودعم من دول وأطراف معروفة. قلل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تومي فيتور من أهمية ما جاء في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن استخدام سوريا أسلحة كيميائية ضد المجموعات المسلحة، واعتبر المتحدث أنه ليس هناك أي دليل بأن سوريا قامت بخطوات جديدة على طريق استخدام أسلحة كيميائية، وقال إن التقارير التي اطلعنا عليها عبر وسائل الإعلام حول حوادث مزعومة لم تكن منسجمة مع قناعاتنا حول حقيقة البرنامج. مجلة فورين بوليسيا الأمريكية ذكرت أن التقرير استند إلى مقابلات أجريت مع ناشطين وأطباء وفارين من القوات السورية، معتبرة أن هذه الوثيقة تشكل حتى الآن أكبر جهد يبذله الأمريكيون للتحقيق في اتهامات المعارضة السورية للنظام بهذا الصدد. قالت مصادر عسكرية إن قوات برية فرنسية وقوات من جيش مالي طوقت مسلحين في بلدة ديابالي بوسط مالي، في حين تستعد القوات الفرنسية لشن أول هجوم بري عليهم، في وقت توقع وزير الدفاع الفرنسي أن تطول الحرب في مالي.
المعارك على أشدها في مالي، دخول القوات الفرنسية مباشرة على خط القتال وسع دائرة أعمال العنف لتقترب أكثر من العاصمة باماكو. وفي مقابل وصول إمدادات وتعزيزات لوجستية كبيرة إلى الجيش الفرنسي وانتشار المزيد من الجنود الفرنسيين إلى جانب القوات الحكومية لمواجهة المسلحين الذين قطعوا الاتصالات السلكية واللاسلكية في مدينة جاو شمال البلاد لمنع سكان المدينة من إعطاء معلومات للعسكريين الماليين والفرنسيين عنهم وقصف مواقعهم، فيما حرص وزير الدفاع الفرنسي على الحديث عن تقدم في مناطق الشمال خلال لقائه وزير خارجية مالي في باريس.
Nous avons 1700 militaires dans l'opération.
لدينا 1700 جندي يشاركون في عملية سيرفال، من ضمنهم 800 موجودون على الأرض. نحن قادرون على وقف عنف المجموعات الإرهابية ووقف انتشارهم.
ترافق ذلك مع إعلان جماعة أنصار الدين استمرار سيطرتها على مدينة كونا وسط مالي بعد حديث الجيش المالي قبل أيام عن انتزاعها من أيديهم، لكن التطور في الميدان لم يترك انفراجات كبيرة على صعيد النقاشات الدائرة بين فرنسا وبعض الدول الغربية حول أشكال الدعم التي يمكن أن تقدم لباريس التي تجهد لتبرير تورطها العسكري في مالي ووقوفها منفردة في هذه الحرب.
عندما يهاجم الإرهابيون دولة ما، وعندما تطلب دولة من فرنسا التدخل، وعندما يطلب الشعب الإفريقي منا أن نكون هناك، فرنسا يجب أن تكون هناك. لقد اتخذت هذا القرار غير السهل، ولكن لو لم نتخذه لكانت مالي على الأرجح تحت سيطرة الإرهابيين.
واشنطن التي تبدي ارتياحا للعملية العسكرية الفرنسية أعلنت رفضها الانجرار مباشرة في النزاع الدائر هناك، وأكد وزير الحرب ليون بانيتا أنه لن يتم نشر جنود أمريكيين على الأرض في هذه المرحلة، حاصرا أشكال الدعم بالأمور اللوجستية والاستخباراتية.
بالنظر إلى الهدف في مالي، فإن الأمر الأساس هو ضمان عدم استقرار القاعدة هناك واتخاذها من مالي مقرا للقيام بعمليات داخل البلاد أو في أي مكان آخر.
الأمريكيون الذين يعتبرون أن القاعدة في مالي لا تشكل إلى الآن خطرا مباشرا أو وشيكا على الأمن القومي الأمريكي لا ينفون إمكانية تفاقم الأمور إذا توسع نفوذ هذا التنظيم وتعزز أكثر في هذا البلد الأفريقي.
وفي الجزائر، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن شخصين قتلا وأصيب 6 بجروح، بينهم أجنبيان، في هجوم استهدف صباح اليوم منشأة للغاز في عين أمناس شرق الجزائر. وأفادت مصادر صحفية ودبلوماسية ورسمية أن المهاجمين الذين ينتمون لتنظيم القاعدة جاءوا من مالي، ولا زالوا يحتجزون عددا من الأجانب بينهم فرنسي وأربعة يابانيين ونرويجي وإيرلندي داخل المنشأة. أعلنت حركة الشباب الإسلامية في الصومال أنها قررت إعدام الرهين الفرنسي لديها دوني أليكس المحتجز منذ عام 2009. وقال قيادي في الحركة إن الرهين حكم عليه وهو حكم نهائي، وترجح باريس أن يكون أليكس قتل بعدما فشلت فرقة كوموندوس الفرنسية في تحريره يوم السبت الماضي. في العراق، قضى 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في سلسلة اعتداءات وقعت صباح اليوم في مناطق مختلفة من البلاد. ووقع أعنف هذه الاعتداءات في كركوك شمال بغداد، حيث قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 140 بجروح بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة. وفي طوس خرماتو، قتل مدنيان وجرح ما لا يقل عن 26 شخصا في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري على مقربة من مركز للاتحاد الوطني الكردستاني. وفي بغداد، أدت 3 اعتداءات إلى سقوط 5 قتلى بينهم 3 شرطيين. وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الأربعاء إلى طهران في محاولة لتوقيع اتفاق يهدف إلى حل المسائل العالقة حول البرنامج النووي الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء إسنا. وكان في استقبال الوفد المؤلف من 8 خبراء برئاسة هرمان نكرتس ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. اجتماعات اللجنة الفرعية إلى الاثنين بانتظار المشاورات السياسية. بري الأرثوذكسي ألغى 60 وميقاتي ضد قانون الفيدرالية. أصدقاء جورج عبدالله يعتصمون في الشمال بعد بيروت. موسكو تدين تفجير حلب وتعتبره ردا على خسائر المسلحين.
وزير الدفاع الفرنسي: الحرب في مالي ستكون طويلة. المنار.com.lv للمزيد من المتابعة. السلام عليكم.